الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 300 من جامع الترمذي هو الخامس من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقال وله كنيتان، أبو تراب وأبو الحسن، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه، اسمه عبد مناف أي أبو طالب على الصحيح، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح، وكان قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية، فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وكانت ابنة عمها عمة أبيه، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وقد أسلمت وصحبت وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، رابع الأمة بعد نبيها فضلا، وقد هلكت فيه طائفتان، طائفة ناصبته العداء وحاربته وكفرته، وطائفة غلت فيه وعبدته من دون الله عز وجل، وقالوا فيه ما لا يجوز أن يقال في بشر، وقد وضعوا فيه من الأحاديث الموضوعة ما لم يصدقه عقل عاقل، لكن عقول الرافضة عليها العفا قبلت كل ما يقال فيه وإن كان من المنكرات، ومنها علي خير البشر من أبى فقد كفر، ومنها أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومنها أن الشمس قالت لعلي بن أبي طالب: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من أنت على كل شيء قدير، ونسجوا له من الهالة الخرافة، حيث زعموا أنه قاتل الجن وأنه فعل وفعل ما لم يرد في كتاب ولا سنة. وأهل السنة يؤمنون بفضيلته وبمنزلته الشرعية، فلا يجهونه ولا يغلون فيه. قال أبو سند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي رافضي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي أميرا وقائدا، فمضى في السرية فأصاب جارية، فكانت هذه السرية إلى جهة اليمن، واصطفاها لنفسه، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم بريدة رضي الله عنه، فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي كالشاكين به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، ويرجون أيضا دعاءه، وشوقهم إليه أعظم من شوقهم إلى الزوجات والأبناء. ثم انصرفوا إلى رحالهم بيوتهم، فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليه. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم إذ لم يعجبه هذا الخطاب. ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عليهم يخاطبهم، والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ يعني ما الحامل لكم على هذا التمال وعلى هذا الإنكار؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، أي مني في النسب والصهر والسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا، ولم يرد محض القرابة، وإلا فجعفر شريكه فيها، قاله الحافظ في الفتح: وهو ولي كل مؤمن من بعدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. لكن لا يفهم من هذا الحديث أن الولاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يلزم منها الجفاء لأبي بكر وعمر كما هي القاعدة الرافضية، لا ولاء إلا ببراء، لا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلا أن من زاد إيمانه ورفعت درجته وعلت منزلته فالولاية له أكمل من الولاية لغيره. قال ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة وكذا قوله هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في حياته وبعد مماته، وليس كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بالزمان، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها والي كل مؤمن بعدي كما يقال في صلاة الجنازة إذا اجتمع الوالي والوالي، قدم الوالي في قول الأكثر، إذا اجتمع الولي والوالي قدم الوالي في قول الأكثر، وقيل يقدم الولي. وقول القائل علي ولي كل مؤمن بعدي كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أراد الموالاة لم يحتج أن يقال بعدي، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول وال على كل مؤمن، انتهى. فإن قلت لم يتفرد به جعفر بن سليمان بقوله ولي كل مؤمن بعدي، بل وقع هذا اللفظ في حديث بريدة عند أحمد في مسنده، ففي آخره لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. والتفرد بهذا اللفظ من حديث بريدة أجلح الكندي وهو أيضا شيعي. فمثل هذه التفردات التي يتفرد بها الرافضة أو الشيعة جماهير المحدثين لا يقبلونها حتى ولو كان المحدث صدوقا في نفسه، يقولون ما لم يروي ما يوافق بدعته، ومع ذلك إذا ثبتت على المعنى الأول ولاية المؤمن للمؤمن من المحبة والمودة والدعاء، لا أنه يتأمر على الناس في حياته وبعد موته، ولا أنه يتأمر على الناس في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فكان هؤلاء أمراء الناس في زمنهم وأولياء أمورهم، وكانت ولايته محصورة بمدة زمنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، وبسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلام بن كهيل قال سمعت أبو الطفيل هو عامر بن مات إلى آخر من مات من الصحابة يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم، شك في الصحابة والصحابة كلهم عدول، شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، خرجه أحمد معناه من كنت أتولاه فعلي يتولاه، من الولي ضد العدو أي من كنت أحبه فعلي يحبه، وقيل معناه من يتولاني فعلي يتولاه، ذكره القارئ عن بعض علمائه. وقال الجزري في النهاية قد تكرر ذكر المولى في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهير والعبد والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاء في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصر والمعتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء في المعتق، والموالاة من والى القوم، ومنه حديث من كنت مولاه فعلي مولاه يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. قال الشافعي رضي الله عنه يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلى آخر ما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سريحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه، المختار ضعيف جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة على بعيره، ويعتق بلالا من ماله وهذا واقع. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا وهذا واقع. تركه الحق وما له صديق. وهكذا الناصح قد يتنكر الناس له. رحم الله عثمان تستحيه الملائكة وهذا ثابت من وجه أخرى. رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. ومن ثم كان أقضى الصحابة لكن هذا الحديث ضعيف كما ترى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. المختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب وأبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي كوفي وهو ثقة وبالسند متصل. حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف عن أبي عن شريك وهو القاضي ضعيف عن منصور بن المعتمر عن ربيع بن هراش رضي الله عنه قال حدثنا علي بن أبي طالب بن رحبة. رحبة الكوفة مكان فسيح كانوا يجتمعون فيه. قال لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين وكانت في السنة السادسة من الهجرة. فقالوا يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فرددهم إلينا. كان من شرط المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من هاجر من المسلمين. فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين. قد امتحن الله قلوبكم على الإيمان. قالوا من هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر. من هو يا رسول الله؟ قال عمر. من هو يا رسول الله؟ قال هو خاصف النعل. وكان أعطى علي النعله يخصفها أي يخيطها ويصلحها. ثم التفت إلينا علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبع مقعده من النار. أما اللفظ الأخير فهو ثابت من أوجه كثيرة. وأما الألفاظ المتقدمة فكما ترى من طريق سفيان وشريك وكلاهما ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربيع بن عن علي. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربيع بن حراش في الإسلام كذبة. وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن هادي يقول منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. هذه ملح حديثية أضافها المصنف في هذا الموطن. قال أبو السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وكيع بن الجراح إمام عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وحدثنا محمد بن إسماعيل أي البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. في الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة فتكلم المنافقون فقالوا تركك مع النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالحديث فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن جهة قد استغله الرافضة استغلالا غير مرضي بدعوى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنزلة أعظم من منزلة أبي بكر وعمر وليس كذلك. إنما الحديث فيه كما استخلف موسى بن عمران هارون بن عمران حين ذهب لميقات ربه أنا استخلفتك يا علي بن أبي طالب حين ذهبت لهذه الغزوة وهو على خير. لم يكن في استخلاف موسى بن عمران لأخيه مطعن في هارون كذلك ليس في استخلافي لك مطعن. فلا بد أن يحمل الحديث على المعنى الصحيح. قال أبو سند متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار بفقدهم علي بن أبي طالب. خرجه أحمد الحديث ضعيف جدا. قال هذا حديث غريب وإنما نعرف من حديث أبي هارون وقد تكلم شعبة في أبي هارون العبدي. وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد اسمه عمار بن جوين أبو هارون العبدي ومنهم كذبه شيعي. دائما تأتي من لدى الشيعة الغرائب سواء من المتقدمين أو المتأخرين، يستبيحون الكذب لنصرة مذهبهم. قال الشعبي: لو أردت الخشبية أن يملأوا بيتي ذهبا لفعلوا، من أجل أن يكذب لعلي بن أبي طالب، ولكنه أبى ذلك. أما حديثهم مجه الناس غير مقبولة، فيبحثون لو حدث المتحدث أو المحدث الذي قد قبل في الناس من أجل أن تقبل أحاديثهم الممجوجة عقلا وشرعا وواقعا. وقد قيل في الحديث الموضوع: إذا خالف المعقول والأصول فاعلم أنه موضوع. فهذه أحاديثهم مخالفة لذلك. ثم إن البغض أحيانا قد يقع من أجل دنيا، فقد وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين العباس بن عبد المطلب ما سطر في أمهات الكتب. والعباس رضي الله عنه يقول لعمر بن الخطاب: اقض بيني وبين هذا الكاذب الكذا والكذا، وذكر من أوصاف تقال في حال الخصام لم تقبل كحكم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يطعن في العباس بن عبد المطلب بسبب إلقاء تلك الألفاظ. عم عتب على ابن أخيه فجعل يسبه ويجدع فيه. قال: وبالسنة المتصل حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي النصر عن المسيار، النصر الضبي الكوفي ثقة، عن المساور الحميري مجهول، عن أمه مجهولة كذلك. قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. وفي الباب عن علي أخرجه مسلم عن زر بن حبيش قال: والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا الحديث فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وأخرجه مسلم، ومع ذلك قد طعن فيه بعضهم لأنه من رواية قص الشيعة علي بن ثابت. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو النصر الوراق، وروى عنه سفيان الثوري. أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك ضعيف عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة أخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله سمهم لنا. قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر المقداد وسلمان، وأمرني بحبهم أخبرني أنه يحبهم. ضعيف، خرجه ابن ماجه وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك، حتى شريك فيه تشيع، لكن الحديث ضعيف كما ترى. وإن كان يحبهم، نعم يحب جميع أصحابه، وقد جاءت أحاديث أنه يحب علي بن أبي طالب، لكن لا إشكال ولا مطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، فهو يحب أبا بكر وعمر وعثمان أكثر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأرضاه. ولذلك جاءت الأحاديث المتكاثرة في فضل كل واحد، فلا انتقائية في أحاديث الفضائل ولا غلو في أحد من الصحابة رضي الله عليهم. لا حب علي يؤدي بنا إلى بغض أبي بكر وعمر وعثمان ومن إليهم، ولا كذلك حب أبي بكر وعمر وعثمان يؤدي بنا إلى بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن إليه. فديننا قائم على العدل والمساواة، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال رحمه الله: وبسند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح كما ترى هنا من طريق شريك، ومع ذلك من حيث أنه أولى الناس به أقرب نسبا فهو الذي يؤدي دينه. إذا مات الإنسان من الذي يؤدي دينه؟ القريب هو الذي يتصرف في هذا الباب. قال وابو السند المتصل حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح بن حي الهمداني أبو محمد الكوفي ثقة، قال عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التميمي عن ابن عمر رضي الله عنه قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت آخي في الدنيا والآخرة. حكيم وجبير ضعيفان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في الباب عن زيد بن أبي أوفى، يعني عن زيد بن أبي أوفى أو عن زيد بن أبي أوفى صحابي. قال أبو السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك قال كان رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي معي هذا الطير، فجاء علي فأكله معه. هذا الحديث قال فيه الذهبي رحمه الله قال كنت أظن أن الحاكم لا يجرؤ أن يذكر حديث الطير في المستدرك، فلما طالعت المستدرك وجدت حديث الطير إلى بعضها سماء، حديث مكذوب من أن طائر نزل من عند الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك، فجاء علي بن أبي طالب فردوه ثم كذا، المهم حيلة بعد حيلة بعد حيلة لما جاء في الأخير يأكل. حديث موضوع، حديث مكذوب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أنس وعيسى بن عمر هو كوفي، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وسمع من أنس ورأى الحسين بن علي وثقه شعبه وسفيان الثوري زايدة وثقه يحيى بن سعيد القطان. قال أبو السند المتصل حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن هند الحبلي قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني، يعني يعطيه بدون سؤال. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه منقطع لأن عبد الله بن عمر لم يثبت سماعه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر ابن الرومي وقع في بعض النسخ أخبرنا محمد بن عمر الرومي بأسقاط كلمة ابنه وغلط الصواب محمد بن عمر بن الرومي، لين الحديث. قال حدثنا شريك ضعيف عن سلم بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابح عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها، وفي لفظه أنا مدينة العلم وعلي بابها. الرافضة يتبجحون بهذا الحديث ولا حجة لهم فيه لأنه لم يثبت. قال هذا حديث غريب منكر، وراء بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابح، ولا نعرف هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنابح، ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الحاكم وهو ضعيف. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن أسمار الزهري المدني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب. يستدل الرافضة بهذا الحديث على أن معاوية رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص أن يلعن أبا تراب ويسب أبا تراب، ولم يلعنه ولم يأمر بسبه، وإنما قال له ما الذي يمنعك من سبه، فقال له سعد بن أبي وقاص يمنعني من سبه أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنه كذا وكذا. ومع ذلك لو كان قد وقع بين الصحابة بعض شيء فهو من باب ما وقع بينهم من الخلاف، دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفر لهم. أما أن نطعن في معاوية رضي الله عنه مقابل حب علي بن أبي طالب أو نطعن في علي بن أبي طالب مقابل حب معاوية رضي الله عنه هذا طريق غير سلفي وغير مرضي. فما زالوا محبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا حتى قبض، وما زالوا محبوبين عند جماهير الصحابة رضي الله عليهم حتى قبضوا، وما زالوا محبوبين عند السلف حتى قبضوا، وهكذا. وإن كان قد وقع نوع يعني خلاف في بعض الأشياء، الخلافات الدنيوية تقع بين الصالحين والطالحين، والصحابة شأنهم غير، فلهم من الحسنات الماحية ولهم من الفضائل الكثيرة ما تؤدي إلى الكف عما جرى بينهم وعما حصل بينهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم؟ وربما قد تاب بعضهم مما وقع فيه من الخطأ. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن أسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال أما ما ذكرت ثلاثا قال هن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، يعني هذا الذي أمنعني، لا أن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، أي من الإبل السود العظيمة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه غزوة تبوك فقال لعلي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطي أن الرأي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد استشرف الصحابة رضي الله عليهم ليلتها لأخذ الراية لهذه الفضيلة. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتاه به رمد فبصق في عينه فدفع الراية إليه ففتح الله عليهم، من هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. ومع ذلك هل يمنع هذا أن يكون أزواجه أهله؟ لا، إنما دعا هؤلاء الخمسة. فلا ننكر الحديث من أصله كما يفعل بعض الشانئ لعلي بن أبي طالب، ولا نثبت الحديث على أنه مذم لبقية الصحابة، لا، إنما دعا هؤلاء الخمسة كواحد مع سيارة يركب بعضهم يترك بعضهم، ليس معناه أن من ترك يكون مذموما عنده. فالحديث لابد أن تحمل على معناها الشرعي. فالحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر علي على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، وهذا إلى جهة اليمن إلى جهة نجران وهمدان وما إليها. وقال إذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب مع خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به بسبب هذه الجارية. قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه وتمعر للطعن في الأمراء كما تغير لونه حين طعن في خالد بن الوليد. ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول. فسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه، يعني تكلم معه مناجاه ومسارة، فقال الناس قد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتجيته ولكن الله انتجاه. الحديث ضعيف فيه تدليس أبي الزبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير ابن فضيل أيضا عن الأجلح ومعنى قوله ولكن الله انتجاه يقول إن الله أمرني أن انتجي معه. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية العوف ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن سراد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك. هذا حديث ضعيف منكر، بل كان الصحابة رضي الله عليهم من أهل الصفة ينامون في المسجد، وربما وقعت الجنابة عليهم ما أنكر عليهم الماضي. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه وذكر أنه لم يغتسل ثم خرج، والأمور المؤمن لا ينجس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث استغربه، أي استنكره. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. مسلم وعلي ضعيفان، علي بن عابس. الصلاة ما فرضت إلا بعد، كيف بعث يوم الاثنين الصلاة ويصلي يوم الثلاث؟ إنما كان مبدأ الإسلام الكلمة، يقولوا لا إله إلا الله تفلح. وقال أبو عيسى في الباب عن علي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي، وقد روي هذا عن مسلم عن حبة عن علي عن نحو هذا، فكان ضعيف يعود إلى الأعور. وبسند المتصل حدثنا خلاد بن أسلم أبو بكر البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف الأعرابي عن عبد الله بن عمرو بن هند الحبلي قال قال علي رضي الله عنه: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتداني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، في الباب عن جابر وزيد بن أسلم وأبي هريرة وأم سلمة، تقدم الحديث والكلام عليه. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك ضعيف عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أخرج أحمد. الحديث قد تقدم لفظه صحيح على الوجه الذي وجهناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، في الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة. وبالسند المتصل حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وأخرج ابن ماجه وأحمد. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني ثبت من غير هذا الوجه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي كذب قال حدثنا إبراهيم بن المختار الرازي أيضا عن شعبة عن أبي بلجن يحيى بن سليم صدوق ربما أخطأ عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي، خرجه أحمد وهو ضعيف، والذي في الصحيح أنه أمر بسدها إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر. قال هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر ابن محمد بن علي قال أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. حديث منكر، أخرجه أحمد. موسى لم يوثقه غير الرازي، وعلي بن جعفر مجهول توبعه إلا فلين، وأيضا منكر المتن، فكيف يكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربما أحبهم رافضة، ربما أحبهم باطنية، وربما أحبهم عباد قبور من الصوفية، فأن لهم هذه المراتب العلية، هيهات هيهات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلجة عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من صلى علي كذب بحت. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلجة إلا من حديث محمد بن حميد، وأبو بلجة اسمه يحيى بن سليم، أول من صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم فيما في هذا، فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر الصديق، قال بعضهم أول من أسلم علي، وقال بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين، وأول من أسلم من النساء خديجة، أخرجه أحمد. وفرق شديد وفرق عظيم بين من أسلم طواعية ومن أسلم تبعا، ومن أسلم مكلفا ومن أسلم غير مكلف، ومع ذلك لكلهم فضل على وفضائله، لكنما الصديق منهم أفضل، وبالسند المتصل حدثنا محمد مشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. خرجه أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأيضا اختلفوا في ميمونة يعني في خديجة الذي يظهر أنها أول من أسلمت مطلقا والله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي أحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا أبو عيسى الرملي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أي الذي لم يقرأ لا يقرأ ولا الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال عدي بن ثابت أنا من القرن الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم والنسائي بن ماجه وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم عن أبي الجراح قال حدثنا جابر بن الصبيح قال حدثتني أم شراحيل قال حدثتني أم عطية أم شراحيل لا يعرف حالها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت أم النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. مشريح أبو الجراح مجهولان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإنما نعرفه من هذا الوجه. فانظر إلى كثرة الأحاديث الضعيفة في هذا الباب الله المستعان وكثيرها من طريق الشيعة. من نعمة الله علينا أنه ما جعل أحدا من الأئمة الستة شيعي بل من الأئمة التسعة الكتب التسعة ما من أصحابها شيعي وهذا من فضل الله. فمثل هذه الأحاديث من أسند فقد أحال. فالحمد لله رب العالمين. إلى هنا بارك الله فيكم.